كلمة مفردة وفيها تفاصيل، لأنه إما أن ينص على أنها لك ولعقبك فهذه تعتبر لا علاقة للمعمر أو الواهب فيها لأنها خرجت منه. أما إذا قال أعمرتك إياها ما عشت فإذا مت فإنها ترجع إليه فهذه أمرها واضح أيضا لأنها محددة والانتفاع له أمد ينتهي إليه. وإذا مات المعمر فإنها ترجع إلى المعمر لأنه إنما منحه الاستفادة من العين ما دام حيا، فإذا مات فإنها لا تورث بعده ولا يستحق عقبه أن يكون له فيها شيء، لأنه نص على أنها المعمر مدة حياته وأنه إذا مات فإنها ترجع إليه. ثم من مسائلها أن تأتي بالإقرار بأن نقول أعمرتك هذه الدار. فإذا كان هناك عرف بين الناس يتميز به المطلوب ويرجع إليه الإطلاق فإن العبرة بالعرف الذي يتعارف عليه الناس. وإذا لم يحصل إطلاق فإنها تحمل على أنها هبة، فالهبة لما يكون هناك عرف يرجع إليه في مثل هذه العبارات المطلقة. فالعلماء اختلفوا فيها، ولفظ الحديث حديث جابر رضي الله عنه على أنها تكون للموهوب وأنها تكون هبة لمعمر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وجبت له.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وحديث أبي هريرة أن النبي قال العمرة جائزة، هذا الشيء الذي كان موجودا في الجاهلية جاء الإسلام وأقره فهي ثابتة وجائزة ولا مانع منها.
قال باب من استعار من الناس القرض. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان فزع في المدينة واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المسلوب فركب، فلما رجع قال ما رأينا في شيء وإن وجدناه لبحرا.
هذا الباب وبعده بعض الأبواب تتعلق بالعارية أتابها بعد أبواب الهبة وفي ضمن كتاب الهبة، لأن العارية فيها هبة المنفعة، العارية فيها هبة المنفعة مدة بقاء العين المعارة عند المستعير، فهي هبة المنافع. كل إنسان يعيره دابة ليستخدمها ليستعملها أو يعيره بناء ليستعمله، والعين على ملك صاحبها ولكن المستعير يستفيد منها المدة التي يتفقان عليها، يتفق عليها المعير والمستعير. وهنا ترجمة تتعلق باستعارة الفرج، باب من استعار من الناس الفرج. وأورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هناك فزع في المدينة في يوم من الأيام استعار فرسا لأبي طلحة فيقال له المندوب. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سبق الناس يعني ما حصل الفزع ركب الفرس وسبق الناس ثم رجع وقال لن تراعوا. ثم قال ما رأينا شيئا ما رأينا من شيء يعني ما حصل شيء هذا الذي يفزع أو الذي فزع من أجله ما رأى شيئا. قال لن تراعوا لم تراعوا. ثم قال وإن وجدناه لبحرا يعني الفرس وإن وجدناه لبحرا يعني جوادا نشيطا يعني ذا سرعة يعني هو وصف للفرس وثناء عليه ومدح له وأنه وأن هذا شأنه أنه وجده عليه السلام على هذه الحال التي هو كونه جوادا. لكن محل الشاهد قوله استعار من أبي طلحة استعار من أبي طلحة فرسا ففي استعارة الحيوانات الفرس وغير الفرس إنما نص على الفرس من أجل مطابقة الحديث وإلا فهو استعار جملا واستعار سيارة واستعار شيئا ينتفع به سواء كان متحركا أو غير متحرك سواء كان حيوان أو غير حيوان كل ذلك صحيح وكل ذلك سائر ولكنه ترجم لمطابقة الخبر أو لمطابقة لما جاء في الحديث يعني ومعنى ذلك أن غيره مثله أن غيره مثله كما استعار الفرس استعار الجمل استعار الحمار استعار البغل ومن غير الحيوانات مما يستفاد به في التحرك والانتقال استعار السيارة وهكذا.
قال باب الاستعارة بالعروس عند البناء. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها زرع قطن ثمن 5 دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تنهى أن تلبسه في البيت وقد كان لي منهن زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعير. قال
باب من استعار للعروس عند البناء عند الزواج يكون تستعير لباس تتجمل به عند دخول الشباب على الزوج لأن هذا لا بأس به ولا يعتبر معيبا هذا شيء معروف كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث أنه كان دخل عليها أيمن وعليها درع درع قطر ثمنه 5 دراهم فقال انظر إلى جارية أنها تزهى أن تلبسه في البيت يعني أنها تأنف تستنكف من أن تلبسه وقد كان ثم أخبرت أنه كان لها درع وما كان امرأة فقيا وهي للزواج تجمل للزوج إلا تستعيره لهذا الذي كان عندها هذا فيه بيان ما كانوا عليه من قلة الحال وأن يعني هذا الشيء اليسير البسيط كانت الحاجة إليه شديدة كان مثل هذا الثوب يستعار لعدم تيسره عند الكثير من الناس معنى هذا أن هذه الجارية يعني لا ترغب أن تلبس مثل هذا الثوب وأنها تستأنف وتتكبر وترى أنها أن هذا يعني شيء لا يناسب أن تلبسه، وإنما تريد يعني ما هو أجمل منه وما هو أحسن منه. وقد كانت النساء ليس عندها لباس مثل هذه الألبسة، وكانت الحال ضعيفة، وكان مثل هذا الثوب كل أو بعض النساء التي يحصل زفهن إلى أزواجهن تستعير مثل ذلك الثوب. ففيه استعارة الثياب دلالة على جواز استعارة الثياب، وأن استعارة الثوب المتزوجة عندما تزف على زوجها تستعير ثوبا تتجمل به لأن يكون عندها ما هو أحسن منه، إذا كانت لا تملك فإن لها أن تستعير. ومثل هذا لا يعتبر عيبا ولا يعتبر شيئا تبشعا شنيعا، وإنما هذا شيء سائغ ولا بأس به.
قال باب فضل المليحة. وقال حدثنا يحيى بن قبيس قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المليحة اللقحة الصحيح منها والشاب الصحيح تغدو بإناء وتروق بإناء. وقال حدثنا عبد الله بن وإسماعيل عن مالك قال: نعم الصدقة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاتلهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم حزين كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته ثم قسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار ملائحهم التي كانوا منحوهم من حمائهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عتاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حافظه. وقال أحمد بن شديد: أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال: مكانهن من خالقه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي بكر السمعي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن مليحة العنف، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون مليحة العنف من رجل السلام وتشريف العاقل وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانت برجال منا فضول أراضين فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمحقها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد وهل لك الهجرة؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال فتكتبها يوم مسكها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يسرك من عملك شيئا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا تراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
هذه ترجمة ويقول هذا هو قبل منيحة. المقصود بالمنيحة في الغالب يستعمل في ذوات الألبان كالإبل والبقر والغنم تبنى للناس على أن يستفيدوا من لبنها وتكون بمثابة العارية العين مملوكة للمانع والمنفعة تكون للممنوع. لكن الإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب ما هو الغالب على استعمال المنيحة وهي ذوات الألبان التي تعطى ليستفاد من ألبانها وغير ذلك من ما جاء فيه ذكر المنع والإعطاء. وإن لم يكن ذوات الألبان كما يتعلق بالأراضي وغيرها ما يستفاد من ذلك فالمنيحة بناء العطية لكنها عطية المنفعة وليست عطية العين. فالحديث التي أوردها البخاري تحتاج الترجمة تشمل منيحة ذوات الألبان للاستفادة من ألبانها وهذا هو الأصل في هذا الباب وتشمل أمورا جاء فيها ذكر المنع وهو الإعطاء لإعطاء المنافع وليس الأعيان والرقاب. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الأحاديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منها والشاة الصفي.
نعم المنيحة اللقحة الصفي الصفي من حدث المنان ترغيب في المنيحة وفي منح ذوات الألبان. واللقحة هي التي حديثة العهد للولادة يستفاد من لبنها يستفاد من حليبها فهذا مدح وثناء نعمة من صيغة مدح فهي نعمة ما يمنح الصفي يعني كثيرة اللبن ذات اللبن الكثير كثيرة دعاة للولادة وكثيرة اللبن ففي ذلك حث على منح هذه المنائح التي هي استفاد منها ألبانها واللبن ومبوط من قطعان في هذا الأيام فضل مثل هذه المنيحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيها بهذا الحديث بين قبلها وأنها شيء محمود وشيء ممدوح. والشاة الصفي ثالث لقحة من الإبل وأشياء الطهي لأنه كثيرة اللبن. المعنى هذا سواء كانت من الإبل أو كانت من الغنم كانت من البقر تغدو ماء وتروح بالماء، يعني معناها أنها تحلب صحيح المساء تحلب في الصباح في الغدو وحلبها يكون إناء، وفي تحلب أيضا وحلبها يكون إناء وتحلب في اليوم مرتين، مرة في الصباح ومرة مساء، يعني معناها أنه يحصل منها طعام وقود في أول النهار وفي آخر النهار لمن منحت له، يعني أن فائدتها عظيمة فهي الخفيف، يعني كثيرة اللبن التي تغدو في إناء وتروح في إناء.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا.
المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم لما قدم المهاجرين من مكة إلى المدينة قد تركوا ديارهم وأموالهم وراءهم وليس معهم شيء، قدموا على الأنصار في هذه المدينة المباركة، والأنصار كما وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز قال: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في كل حادث منهم قوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من أصابع من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى الله تعالى على الأنصار في هذه الآية الكريمة، وكان من عملهم أنهم لما قدم المهاجرون أرادوا أن يقاسموهم أموالهم، فأبى المهاجرون أن يقاسموهم الأموال، ففيهم كما مر بنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، لما آخى بينه وبينه قال له إنه من أكثر الأنصار مالا وأنه يريد أن يقاسمه مالا وأن يطلق بعض نسائه ليتزوجها، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، هل من سوق في البيع والشراء ويدلوني على السوق؟ فدلوه على السوق فراح يبيع ويشتري. فمن الصحابة من هو صاحب بيع وشراء، ومن الصحابة من أخذ المزارع من أهلها ليعمل فيها ويحصل شيئا في مقابل عمله. فما رضي المهاجرون رضي الله عنهم وارضاهم ان يكونوا عبئا على الانصار وان يكونوا عالقا عليهم وان ياخذوا اموالهم، بل ابقوا اموالهم لايديهم وعملوا باموالهم وحصلوا في مقابل اعمالهم ما يقتصدون به وما يستفيدون. وكان لما حصل انهم اخذوا المزارع ليزرعوها ويستفيدوا من زرعها وهي باقيه لهم اصولها، وشاركوهم في الثمره وصار لهم شيء من الثمره والمهاجرين شيء منهم والانصار شيء منهم. وكانت ام سليم وابي طلحة وانس بن مالك والله تعالى عنهم اعطت عباقا لرسول صلى الله عليه وسلم فاعطاها لهم ايمن، والعباق هي جمع عذق وهو النخل، العباق جمع عذق وهو النخل، النخل يقال لها عذق والجمع يقال له عباق. ثم لما فتح الله الفتوح حصلت الخيرات بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل، رجى المهاجرون المنائح التي كانوا ينفقوا اياها ليستفيدوا من المنافع، والرقاب هي على ملك اصحابها، الرقاب هي على ملك اصحابها، فردوا المنائح الى اهلها لانه حصل ما يغنيه ما حصل من الفتوح في جهاد في سبيل الله عز وجل. ثم إن المناخ العلاقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لأم أيمن عوضها عنها من خالص ماله ومن حقه مما أنفع الله عز وجل به عليه. العلاق في النخل التي منحت الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أعطى الثمرة لأم أيمن عوضها عن هذا الذي رد إلى الأنصار من خالص حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد من هذا ما فيه من المنح للمهاجرين من الأنصار للمهاجرين حيث منحوهم الأراضي ليزرعوها وليستفيدوا كذلك النخل ليستفيدوا من ثمره ثم بعد ذلك ردت المنائع بعد ان حصل الاستغناء عنها بما اعطى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الغنائم التي جاءت نتيجه من الفتوح والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا المصدر الذي هو الغنائم هو قوت المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث يسمع الى رزقي تحت ظلهم يسمع الى رزقي تحت ظلهم. رزق المصطفى عليه الصلاه والسلام وقوته انما هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
عن ابي كبشة الثغلي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة عنه ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة.
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول خصلة أعلاها منيحة عنه ما من عامل يعمل بها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. هذا دون على فضل الخصال الخير وأن منيحة العنف أعلى هذا الخصال 40 فهو يدل على فضل منيحة العنف ذلك أن نفعها متعدي وفيه تمكين من تحصيل القوت والطعام لأن الحليب قوت تأكله وهو مطابق لما ترجم له البخاري في قول فضيلة فضل المنيحة يعني من فضل المنيحة أن يدخل الله تعالى بها الجنة هذا من فضلها. وهذا الحديث مطابق لما هو الأصل وغالب استعمال المنيحة أنها منيحة ذوات الألبان منيحة العنف هناك منيحة البقرة منيحة الشاة منيحة الناقة كل هذا فيه أجر عظيم وثواب مزيد من الله سبحانه وتعالى. قال حسين وأحد رواة الحديث فعددنا ما دون منيحة العنف من الخصال فبلغوا 15 خصلة منها رب السلام وتصنيف العاطف ومع ذلك من الخصال التي يدون المنيحة لأن المنيحة أكمل من هذه الخصال فهم عزم شيئا يكون دون المنيحة أي في الفائدة والنبع فعزوا 15 ولم يبلغوا إلى 40.
عن جابر رضي الله عنه قال كانت في رجال منا فضول أراضين وقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه.
هذا أيضا أمر البخاري من أجل قوله فليمنحها أخاه يزرعها فليمنحها أخاه لأن فيه أمر بالمنيحة وأمر بالمنع والإعطاء، وهو أن الإنسان بدلا من أن يؤجر ما عنده من الأرض أولى له أن يمنع أرضه. وهذا الأمر ليس للوجود، أن الإنسان إذا كان له أرض يعني لا يؤجرها ما يدفعها يعني ولا يؤجرها ما يتعين عليه أن يمنعها، هذا على الاستحباب على الأولى والأفضل والأثمن، كما جاء في حديث ابن عباس لم ينهى عن ذلك رسول الله، وإنما قال يمنع هذا أحدكم وقال يكون خيرا له. فهذا لا شك أن المنع تأجير، لكن التأجير لا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل، وإلا فإن تأجير الأرض لا شك. تأجير الأرض وتزرع هذا سبيل ذلك، ولكن إعطاءها ليستفاد منها بدون تأجير هو الأولى والأفضل، ولا شك أن هذا هو الأولى والأفضل، لكنه لا يتعين ولا يجب، بل هو الأولى والأكمل والأفضل. وإن أجر أرضه فإنه لا بأس بذلك، إذا أجرها على وجه مطابق للشرع ليس فيه مخالفة للشرع.
عن أبي سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وزها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء الإحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
وهذا الحديث عن الأعرابي الذي جاء مهاجرا، الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان هجرة عظيم، فهل لك إبل؟ قال نعم. هل تمنع رد صدقتها؟ قال نعم. قال هل تمنع منها؟ قال نعم. وهل تحلبها يوم وزها؟ قال نعم. قال اذهب فاعمل من وراء البحار إن الله لن يترك من عملك شيئا، لن ينقصك، لن يترك أن ينقصك من عملك شيئا. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يعني خشي ألا يثبت على هجرته وأن يرجع بعد الهجرة إلى بادية، فأراد أن يبقى على ما هو عليه، وهو أولى من أن يهاجر ثم يرجع عن الهجرة. هل الشاهد من إيراد الحديث أنه لما قال إن له إبل أنه يمنح منها شيء ويحرمها يوم وردها، فدل هذا على فضل منيحة الإبل لتحلب ويستفاد من لبنها. وقال له قولوا فيه فاعمل من وراء البحار، المقصود بالبحار القرى، المقصود بالبحار القرى والمدن. تقدم قريبا حديث ملك أيلة، ملكي ملك أيلة وأنه كتب له ببحرهم، كتب له ببحرهم يعني بقراهم ومدنهم، وأن يبقى على ولايته عليها ولكنه يؤدي الجزية. القرى والمدن يقال لها بحار ويقال لها بحر.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن قاوس قال حدثني أعلمهم بجاه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا ابتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
وهذا الحديث أورده البخاري نفسه بقوله لو منحها إياه كان خيرا من أن يأخذ عليها أجرا معلوما، أنه لما رأى هذه الأرض فيها الشرع على وجه الحسن الجميل فالسج من سفن الزرع وجماله وحسن منظره وقال لمن هذه؟ قال لفلان اشتراها. وقال عليه السلام انه لو منحها اياه كان خير من ان ياخذ عليها اجرا معلوما. وهذا يبين لنا ان ما ورد من النهي عن الشراء انه محمول على كراهه التنزيه، وان الاولى الا يكره وان يمنع، لكنه ليس بحرام. وهذا الحديث عن ابن عباس يبين هذا، لانه قال ان يمنع احدكم اخاه خيرا. ولا شك ان المنح خير من التاجير اذا حصل، ان التاجير معاوضه، وهذا يستفاد وهذا يستفاد، والمؤجر استفاد حظه عاجلا، لكنه اذا منح يستفيد عاجلا وعاجلا ثواب عند الله عز وجل. فالمنح خير من التاجير، ولكن التاجير لا باس. كان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو منحه لكان خيرا له، اما انه لو منحه لكان خيرا له. ولا شك ان المنح خير من التاجير. قوله اعلمهم بذاك، يعني كان مقصود في ما يعني ما ورد في التاجير، وان من العلماء وان منهم من وانه حرام وانه لا يجوز التاجير، وان الانسان يمنع او ينفق او يزرع. فقال انا اعلمهم بذاك اخبارا، ثم ساق الحديث وفيه لو منح لكان خيرا، يعني معناه فانما ورد من النهي انما هو محمول على صورة الاولى، وان الاولى هو المنح، واما التاجير فالنهي الذي ورد فيه في الاحاديث المتعدده انما هو مبني على التنبيه لا على التعريف، يعني معناه ان الاولى ان يمنع ولو اجر لم يكن هذا.
قال باب اذا قال اخدمت هذه الجاريه على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الفناج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم إسارة فأعطوها هاجر فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدا؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر. قال باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز.
باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف عليه الناس فهو جائز. إذا كان التعارف بين الناس على أن قولها أخدمتك هذه الجارية يكون هبة، لما يكون هبة. وإذا كان ما يتعرف عليه الناس أن أخدمتك هذه الجارية أنها عارية يكون عارية. فإذا مثل هذه العبارة يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. وإذا كان العرف عند الناس أنها هبة فإنها تكون هبة، إذا كان أنها تكون عارية فإنها تكون عارية. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث الذي فيه أن الملك الجبار الذي مر به إبراهيم وسارة وأراد سارة أن يقربها فمنعه الله وحال بينه وبينها، ثم قال ما جئتوني بإنسان إنما جئتوني بشيطان، فأعطاها هاجر فأقدمها إياها، أقدمها إياها تكون خادما لها وهي هبة، وهي هبة لأنه ليس مقصود منها عارية لأنه أعطاها إياها. فإذا يمكن أن يكون هذا اللفظ أن يكون هبة، ويمكن أن يكون غير ذلك، والمرجع فيه إلى العرف. إذا تعرف الناس لأن مثل هذا اللفظ يكون هبة فيكون هبة، وإذا كان في عرف الناس أنه يكون ما منيحة أن يكون عارية فإنه يكون عارية. فقال بعض الناس إنه يكون عارية من هذا اللغة إنما هو عارية. دمتك يعني معناه جعلها تخدم مع بقاء العين، مع بقاء العين في ملكه. لكن هون الأمر يرجع بذلك إلى العرف، لا شك أنه هو المعتبر. أما إذا قال كشوفك ما إذا قال كشوفك هذا الشوف فهو هيبة وهو عارية، لأن لفظ الكسوة مطلق ويراد به التمليك. لهذا جاء في القرآن في كفارة اليمين كفارة قمع كما تقول
أو كسوته،
لأن الكسوة هذا يملكه إياه وهو يعيرهم إياه ثم يرجع له الثوب، فإنه يطلق على التمليك أنه إسلام، أنه مسلوب، فيكون بذلك ملكة، ويكون بذلك ملكه إياه. فإذا كلمة كسوتك إياه واضح بالهبة، وأما أخدمتك هذه الجارية فإن ليس الواضح بالهبة، ولكنه يرجع فيه للعرف، وقد يكون هبة وقد يكون عارية. وأما لفظ الجسم فإنه واضح بأنه هبة.
قال باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تشتري ولا تعطي صدقتي. قال باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة.
باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. قال بعض الناس
له
أن يرجع فيه. مقصود بهذا أن حمل على فرس بمعنى أنه أعطى إنسان فرسا لمجاهد عليه فهو كالعمرة والصدقة، بمعناه أنه يكون لمن هو بيده ولمن أعطي إياه. وقد ساق البخاري رحمه الله حديث الفرس الحديث المتعلق بالفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله الذي جعله يستفيد منه أراد بيعه، هذا يفيد بأنه تمليك وأنه ليس عارية وأنه مثل الصدقة. أعطي صدقة فإنه يملكها، إذا أعطي صدقة فإنه يملكها. ولو كان عارية ما جاء يبيعه، العارية لا تباع والمستعير ينتفع بها ويردها، لكن هذا كما جاء في الحديث أراد بيعها ظن أنه بيعها برخص، كما جاء في بعض الروايات أنه أضاعه يعني من أهمله فلم يعلف حتى هجر فشهد فيه وأراد بيعه فظن أنه بيعه برخص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسمع ولو باع فهو مثلها. جاء في بعض الروايات المتقدمة عن العائد في الكلب يعود في حيئه، وما ذاك إلا لأن المتصدق عليه إذا أراد المتصدق أن يشتري منه يمكن أن يراعيه وأن يبيعه بمراعاة، لأنها إنما صدرت منه صدقة ومنها له، فهو يمكن أن يراعيه. ليست من قبيل العارية وليست من قبيل الوقت والحبس والتحريف والإجراء من قبيل التمليك. لهذا أراد بيعه لو كان وقتها المفروض والمفروض من هذا أن المدعي لو كان القول قوله لما احتاج الأمر إلى إشهاد لما كان جاء الشريعة بالأمر بالإشهاد إلا على أن المدعي عليه دين عليه المقيم دين أنه لا يقبل قوله وإنما عليه أن يأتي بدين ولم يقبل قوله مع يمينه إلى من جاءت بدينه هو المدعى عليه ولم يأتي البخاري رحمه الله في حديث تحت هذه الترجمة إما اكتفاء بما جاء في الآيتين من الدلالة على ذلك أو أنه اكتفى أيضا في الحديث الذي ورد قريبا في قول الصحابي شاهداك أو يمينه شاهداك أو يمينه قالوا شاهداك أو يمينه يخلع أن يكون في هذا المكان لأن البينة على المدعي وهما لم يأتي بالشهود جاء في الحديث شاهداك أو يمينه وإما أن يكون اتخذ الآيتين أو أنه أشار إلى الحديث الذي مر قريبا وفيه تنقيص على فكر الشهود بقوله عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينك.
قال باب إذا أذن رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا. وقال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النبيل قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبس الوحي يستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت زريرة إن رأيت عليها أمرا أغنفه أكثر من أنها جارية حديثة السن فنام عن عجين أهلها فتأتي الواجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل بلغني أزاه بأهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا.
فهل يعتبر ذلك؟ فأمر البحث هذا حديث لك أو قطعة من حديث لك ومفروض منه أنه جاء فيه ما علمه إلا خيرا جاء من أسامة بن زيد أنه قال ما علمه إلا خيرا لعائشة رضي الله عنها وقوله كذلك لقوله ما علمه فيها إلا خيرا وكذلك قوله في الرجل الذي جاء بها عندما تأخرت عن الناس وخصان المعطل فقال ما علمت فيه إلا خيرا. المفروض من هذا هل يكفي التعبير بهذه العبارة أو لا يكفي؟ من العلماء من قال بالاكتفاء ومنهم من استنبط عن النص على أنه عدل وأنه ثقة وأنه مرغيب. والبخاري رحمه الله ما مسى الحكم والخلاف في ذلك،
قال باب شهادة المختبي وأجازه عمرو بن قريش قال وكذلك يفعل الكاذب الفاجر، وقال الشعبي وابن السنين وعطاء وقتادة السمع شهادة، وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا، وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخلة التي فيها ابن الصياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يمكن أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه، وابن الصياد مضطجع على فراشه في قصيدة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن الصياد أي صافي هذا محمد، فثناها ابن الصياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبدت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تسوقي عزيلته ويسوق عزيلته. وأبو بكر جالس عنده، وقال ابن سعيد بن العاص الباب ينتظر أن يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
يستخدم شهادة المختبي والمختفي الذي هو مستقر ثم يرى أو يسمع. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الآثار حديثين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال وأجازه عمرو بن قريش.
أجازه هذا المختبي.
قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر.
يعرف ما عنده بمثل هذه الطريقة التي هي الاختباء.
قال وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة.
السمع شهادة وإن لم يعمل شاهد وإن لم يكن حاضرا يشاهد ويعاين ولكنه سمع الصوت، سمع الشيء وشهد به، لأن ذلك لا صح، فلا يلزم المشاهدة والمعاينة.
وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا.
وقال الحسن لم يشهدوني على شيء أن أسناد جلالة في تفصيل أنه سمع وهم ما أشهدوه على الشيء الذي شهد به، فقال لم يشهدوني، ما قالوا يشهد على كذا وكذا ولكن أنا سمع كذا وكذا. ثم أورد الحديثين، الحديث الأول من حديث ابن صياد وهو الذي كان يظن أنه الدجال، الواضح فيها حديث كثيرة ذكرها البخاري رحمه الله كتاب الفتن، كذلك أن المسلم رحمه الله ذكر حديث كبيرة من حديث ابن صياد، وهذا من أحاديثه أورده البخاري رحمه الله من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الحائط الذي هو فيه وهو في المواقع لفوق وله زمزمة أو رمضمة الفوق فجاء يقتل يريد أن يسمع منه شيء يعني جاء من وراء النخل مختفيا وهذا هو محل الشاهد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مختفيا عن الصياد يريد أن يسمع من شيء وهو على هذه الحال ثم قال عليه الصلاة والسلام تركته بيا ولو تعلمه أمه نجينا إليه لبين أشياء من حاله ولو أهر لنا أشياء من حاله نسمعها من كلامه فإذا شهادة المختفي محل الشاهد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مختفيا عن ابن صياد للتقريب جذوع النخل يريد أن لا يعرف ابن صياد عنه شيئا ويريد منه السلام أن يسمع منه شيئا في هذه الحال ثم يوضحه ويكشف حاله ثم قال في الآخر لو تركته بين يعني أمة نادت به قال محمد جاءك لم يحصل شيء بسبب تنبيه أمه له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو تركته يعني أمه بين ظهر شيء من حاله الحديث الثاني الذي أورده البخاري رحمه الله لشهادة المختفي هو حديث رفاعة القرظي أنه طلقها فبت طلاقها طلقها البتة أنها لا تحل له إلا بعد زوج تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وما عملت شيئا معها فجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تبين حالها وأن رفاعها القرظي طلقها فبت طلاقها وأن تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه منذ هدرة الثوب فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لأن لما ذكرت رفاعة وأن طلقها وحمل كذا فإنها أتريد أن ترجع إلى رفاعة وأنه حصل التحليل يعني فقولي حتى تنكح زوجا غيره قال لا حتى تذوق عزيلته وهي ذوق عزيلتك ما تحل للزوج الأول إلا إذا تزوجها الزوج الثاني وذاقت عزيلته وذاق عزيلتها ثم وكان عند النساء البعض الوسط وخالد بن سعيد في الباب خالد بن سعيد العاص في الباب ينتظر أن يؤذن له فقال ألا تسمع يا عبد الله ما قالت هذه المرأة أو ما جهرت به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في دلالة هذا هو محل الشاهد لأن خالد بن سعيد وراء الباب يجلس حذان ومع ذلك سمع الصوت وصار يتحدث عن الصوت ويقول ألا تسمع يا عبد الله ما قالت هذه المرأة وما جهرت به هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل الشاهد من هذا كون حل بن سعيد بن العاص وراء الباب ويسمع ما يجري داخل الحجرة يعني ثم يتحدث به فهذا هو محل الشاهد لشهادة المختبي محل الشاهد لشهادة المختبي يعني ما حصل من حل بن سعيد من كونه تكلم فيما قالت وفيما حدثت به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن حاضرا وإنما كان يسمع من وراء الباب لأنه كان ينتظر أن يؤذن له لما نهب له وفيها تفاصيل لأنه إما أن ينص على أنها لك ولعقلك فهذه تعتبر لا علاقة لي المعمر أو الواهب فيها لأنها خرجت منه أما إذا قال أعمرت فإياها ما عشت فإذا مت فإنها ترجع إلي فهذه أمرها واضح أيضا لأنها محددة والانتفاع له أمد ينتهي إليه. وإذا مات المحمر فإنها ترجع إلى المعمر، لأنه إنما منحه الاستفادة من العين ما دام حيا، فإذا مات فإنها لا تورث بعده ولا يستحق عقبه أن يكون له فيها شيء، لأنه نص على أنها للمعمر مدة حياته، وأنه إذا مات فإنها ترجع إليه. ثم من مسائلها أن تأتي بالإطلاق، لأن نقول أعمرتك هذه الدار. فإذا كان هناك عرف بين الناس يتميز به المطلوب ويرجع إليه الإطلاق، فإن العبرة بالعرف الذي يتعارف عليه الناس. وإذا لم يحصل الإطلاق فإنها تحمل على أنها هبة، ولذلك لم يكن هناك عرف يرجع إليه في مثل هذه العبارات المطلقة. فالعلماء اختلفوا فيها، ولفظ الحديث حديث جابر رضي الله عنه على أنها تكون للموهوب وأنها تكون هبة لمعمر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وحديث أبي هريرة أن النبي قال العمرة جائزة، هذا الشيء الذي كان موجودا في الجاهلية جاء الإسلام وأقره فهي ثابتة وجائزة ولا مانع منها.
قال: باب من استعار من الناس القرض. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان فزع في المدينة واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المسلوب، فركب فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
هذا الباب وبعده بعض الأبواب تتعلق بالعارية الأسابها بعد أبواب الهبة، وفي ضمن كتاب الهبة، لأن العارية فيها هبة المنفعة، العارية فيها هبة المنفعة مدة بقاء العين المعارة عند المستعير، فهي هبة المنافع. والإنسان يعيره دابة ليستخدمها ليستعملها، أو يعيره بناء ليستعمله، والعين على ملك صاحبها، ولكن المستعير يستفيد منها المدة التي يتفقان عليها، يتفق عليها المعير والمستعير. وهنا ترجمة تتعلق باستعارة الفرج، باب من استعار من الناس الفرج. أورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هناك فزع في المدينة في يوم من الأيام استعار فرسا لأبي طلحة، فيقال له المندوب. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سبق الناس، يعني لما حصل الفزع ركب الفرس وسبق الناس ثم رجع وقال: لن تراعوا. ثم قال: ما رأينا شيئا، ما رأينا من شيء يعني ما حصل شيء، هذا الذي يفجع أو الذي فزع من أجله ما رأى شيئا. قال لن تراعوا ولم تراعوا، ثم قال وإن وجدناه لبحرا، يعني الفرس، وإن وجدناه لبحرا يعني جوادا نشيطا بذا سرعة، يعني هو وصف للفرس وثناء عليه ومدح له، وأنه وأن هذا شأنه أنه وجده عليه السلام على هذه الحال التي هو كونه جوادا. لكن محل الشاهد قوله استعار من أبي طلحة، استعار من أبي طلحة فرسا، ففي استعارة الحيوانات الفرس وغير الفرس، إنما نص على الفرس من أجل مطابقة الحديث، وإلا فهو استعار جملا واستعار سيارة واستعار شيئا ينتفع به، سواء كان متحركا أو غير متحرك، سواء كان حيوان أو غير حيوان، كل ذلك صحيح وكل ذلك سائر، ولكنه ترجم لمطابقة الخبر أو لمطابقة لما جاء في الحديث، يعني ومعنى ذلك أن غيره مثله، أن غيره مثله، كما يستعار الفرس يستعار الجمل يستعار الحمار يستعار البغل، ومن غير الحيوانات مما يستفاد به في التحرك والانتقال استعار السيارة وهكذا.
قال باب الاستعارة بالعروس عند البلاد. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قط ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها فيها أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين في المدينة إلا أرسلت إلي تستعير.
قال باب من استعار للعروس عند البناء عند الزواج، كنت تستعير لباس تتجمل به عند دخول الزفاف على الزوج، لأن هذا لا بأس به ولا يعتبر معيبا، هذا شيء معروف لما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث، أنه كان دخل عليها أيمن وعليها درع قطر ثمنه 5 دراهم، فقال انظر إلى جارية أنها تزهى أن تلبسه في البيت، يعني أنها تأنف تنكف من أن تلبسه، وقد كان ثم أخبرت أنه كان لها درع، وما كان امرأة تقيم وهي للزواج تجمل بالزوج إلا تستعيره لهذا الذي كان عندها، هذا فيه بيان ما كانوا عليه من قلة الحال، وأن يعني هذا الشيء اليسير البسيط كانت الحاجة إليه شديدة، وكان مثل هذا الثوب يستعار لعدم تيسره عند الكثير من الناس. معنى هذا أن هذه الجارية يعني لا ترغب أن تلبس مثل هذا الثوب، وأنها تستأنف وتتكبر وترى أن هذا يعني شيء لا يناسب أن تلبسه، وإنما تريد يعني ما هو أجمل منه وما هو أحسن منه، وقد كانت النساء ليس عندها لباس مثل هذه الألبسة، وكانت الحال ضعيفة، وكان مثل هذا الثوب كل أو بعض النساء التي يحصل دفهن إلى أزواجهن تستعير مثل ذلك الثوب، ففيه استعارة الثياب دلالة على جواز استعارة الثياب، وأن استعارة الثوب المتزوجة عندما تدف على زوجها تستعير ثوبا تتجمل به لأن يكون عندها ما هو أحسن منه، إذا كانت لا تملك فإن لها أن تستعير، ومثل هذا لا يعتبر عيبا ولا يعتبر شيئا تبشعا شنيعا، وإنما هذا شيء شائع ولا بأس به.
قال باب فضل المنيحة. وقال حدثنا يحيى بن قصير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصحيح منها والشاة الصحيح تغدو في إناء وتروق في إناء. وقال حدثنا عبد الله بن وإسماعيل عن مالك قال: نعم الصدقة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة ولم بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته ثم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من حمائهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عتاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حاضره. وقال أحمد بن شديد: أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال: مكانهن من خالقه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي بكر السلمي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 فصلة أعلاهن منيحة العنف، ما من عامل يعمل بفصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنف من رفع السلام وتشريف العاقب وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 فصلة. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانت برجال منا فضول أراضين يقول أراضين، فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمحقها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنع منها شيئا؟ قال: نعم. قال: فتكتبها يوم مسكها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يسرك من عملك شيئا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بالذات يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تختص زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا اشتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
هذه صفحة ويقول لهذا أنه قضى المنيحة. المقصود بالمنيحة في الغالب تستعمل في ذوات الألبان كالإبل والبقر والغنم، تمنح للناس على أن يستفيدوا من لبنها، فتكون بمثابة العارية، العين مملوكة للمانع، والمنفعة تكون للممنوع. لكن الإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب ما هو الغالب على استعمال المنيحة، وهي ذوات الألبان التي تعطى ليستفاد من ألبانها، وغير ذلك من ما جاء فيه ذكر المنع والإعطاء. وإن لم يكن ذوات الألبان كما يتعلق بالأراضي وغيرها ما يستفاد من ذلك، فالمنيحة بناء العطية لكنها عطية المنفعة وليست عطية العين. فالحديث التي أوردها البخاري تحتاج الترجمة تشمل منيحة ذوات الألبان للاستفادة من ألبانها، وهذا هو الأصل في هذا الباب، وتشمل أمورا جاء فيها ذكر المنع وهو الإعطاء، إعطاء المنافع وليس الأعيان والرقاب. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الحديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منها والشاك الصفي.
نعم المنيحة اللقحة الصفي من الصفي من حدث، المعنى ترغيب في المنيحة وفي منح ذوات الألبان. واللقحة هي التي حديثة العهد للولادة يستفاد من لبنها يستفاد من حليبها، فهذا مدح وثناء، نعمة من صيغة مدح، فهي نعمة ما يمنح الصفي يعني كثيرة اللبن، ذات اللبن كثير كثيرة دعاة للولادة وكثيرة اللبن، ففي ذلك حث على منح هذه المنائح التي هي استفاد منها ألبانها، واللبن ومود وطعام في هذا الأيام فضل مثل هذه المنيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيها بهذا الحديث بين قبلها وأنها شيء محمود وشيء ممدوح. والشاك الصفي ثالث لقحة من الإبل، والشاك الصفي لأنه كثيرة اللبن، بمعنى هذا سواء كانت من الإبل أو كانت من الغنم كانت من البقر تغدو ماء وتروح بالماء، يعني معناها أنها تحلب حلوى المساء، تحلب في الصباح في الغدو وحلبها يكون إناء، وفيها تحلب أيضا وحلبها يكون إناء، وتحلب في اليوم مرتين، مرة في الصباح ومرة مساء، يعني معناها أنه يحصل منها طعام وقود في أول النهار وفي آخر النهار لمن منحت له. يعني ان فائدتها عظيمه، فهي الخفيف يعني كثيره اللبن التي تغدو في اناء وتروح في اناء.
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينه من مكه وليس بايديهم يعني شيئا.
المهاجرون رضي الله عنهم وارضاهم لما قدم المهاجرين من مكه الى المدينه قد تركوا ديارهم واموالهم وراءهم وليس معهم شيء، قدموا على الانصار في هذه المدينه المباركه، والانصار كما وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز قال: الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فيهم حادثا مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان من اصابع من يوقى شح نفسه واولئك هم المفلحون. اثنى الله تعالى على الانصار في هذه الايه الكريمه، وكان من عملهم انهم لما قدم المهاجرون ارادوا ان يقاسموهم اموالهم، فابى المهاجرون ان يقاسموهم الاموال، ففيهم كما مر بنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الانصار، لما اخذ بينه وبينه قال له انه من اكثر الانصار مالا وانه يريد ان يقاسمه ماله وان يطلق بعض نسائه ليتزوجها، فقال له: بارك الله لك في اهلك ومالك، هل من سوق من البيع والشراء ويتمون على السوق؟ فدلوه على السوق وراح يبيع ويشتري. فمن الصحابة من هو صاحب بيع وشراء، ومن الصحابة من أخذ المزارع من أهلها ليعمل فيها ويحصل شيئا في مقابل عمله. فما رضي المهاجرون رضي الله عنهم وارضاهم ان يكونوا عبئا على الانصار وان يكونوا عالقا عليهم وان ياخذوا اموالهم، بل ابقوا اموالهم بايديهم وعملوا باموالهم وحصلوا في مقابل اعمالهم ما يقتصدون به وما يستفيدون. وكان لما حصل انهم اخذوا المزارع ليزرعوها ويستفيدوا من زرعها وهي باقيه لهم اصولها، وشاركوهم في الثمره وصار لهم شيء من الثمره، والمهاجرين شيء من اولئك والانصار شيء منه. وكانت ام سليم امراه ابي طلحه وانس بن مالك الله تعالى عنهم أعطت عباقا لرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاها لهم أيمن، والعباق هي جمع عذق وهو النخل، العباق جمع عذق وهو النخل، النخلة يقال لها عذق والجمع يقال له عباق. ثم لما فتح الله الفتوح وحصلت الخيرات بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل رد المهاجرون المنائع التي كانوا ينفقوا إياها ليستفيدوا من المنافع والرقاب هي على ملك أصحابها، الرقاب هي على ملك أصحابها، فردوا المنائع إلى أهلها لأنه حصل ما يغنيهم بما حصل من الفتوح في جهاد في سبيل الله عز وجل. ثم ان المناخ العياقه التي كان النبي عليه الصلاه والسلام اعطاها لام ايمن عوضها عنها من خالص ماله ومن حقه مما افاء الله عز وجل به عليه. فالعياق في النخل التي منحت الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول اعطاها الثمره لام ايمن عوضها عن هذا الذي رد إلى الأنصار من خالص حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد من هذا ما فيه من المنح للمهاجرين من أنصار المهاجرين حيث منحوهم الأراض ليزرعوها وليستفيدوا، وكذلك النخل ليستفيدوا من ثمره، ثم بعد ذلك ردت المنائع بعد ان حصل الاستغناء عنها بما اتى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الغنائم التي جاءت نتيجه للفتوح والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا المصدر الذي هو الغنائم هو قوت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث يعني رزقي تحت ظلهم، يعني رزقي تحت ظلهم، رزق المصطفى عليه الصلاه والسلام وقوته انما هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
عن ابي كبشه السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصله اعلاهن منيحه العنز، ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنه.
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه هذا يدل على فضل الخصال الخير، وأن منيحة العنز أعلى هذه الخصال 40، فهو يدل على فضل منيحة العنز، ذلك أن نفعها متعدي وفيه تمكين من تحصيل القوت والطعام، لأن الحليب قوت تأكله وهو مطابق لما ترجم له البخاري بقول فضيلة فضل المنيحة، يعني من فضل المنيحة أن يدخل الله تعالى بها الجنة، هذا من فضلها. وهذا الحديث مطابق لما هو الأصل وخالف استعمال المنيحة، أن منيحة ذوات الألبان، منيحة العنز، منيحة البقرة، منيحة الشاة، منيحة الناقة، كل هذا فيه أجر عظيم وثواب مزيد من الله سبحانه وتعالى. قال حسين وأحد رواة الحديث أعددنا ما دون منيحة العنز من الخصال فبلغوا 15 خصلة، منها رب السلام وتشريف العاطف وما ذلك من الخصال التي يدون المنيحة، لأن المنيحة أكمل من هذه الخصال، فهم عزل شيئا يكون دون المنيحة أي في الفائدة والنفع، فعزلوا 15 ولم يبلغوا إلى 40.
عن جابر رضي الله عنه قال كانت في رجال منا فضول أراضين وقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه.
هذا أيضا أولى البخاري من أجل قوله فليمنحها أخاه، يزرعها فليمنحها أخاه، أن فيه أمر بالمنيحة وأمر بالمنح والإعطاء، وهو أن الإنسان بدلا من أن يؤجر ما عنده من الأرض أولى له أن يمنح أرضه، وهذا الأمر ليس للوجود، أن الإنسان إذا كان له أرض يعني لا يؤجرها ثم يزرعها يعني ولا يؤجرها ما يتعين عليه أن يمنحها، هذا على الاستحباب على الأولى والأفضل والأكمل، ما جاء في حديث ابن عباس لم ينهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال يمنح هذا أحدكم وقال يكون خيرا له. فهذا لا شك من مسألة تجير، لكن التجير لا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل، وإلا فإن تأجير الأرض لا شك. تأجير الأرض تزرع هذا سبيل ذلك، ولكن إعطاءها ليستفاد منها بدون تأجير هو الأولى والأفضل، ولا شك أن هذا هو الأولى والأفضل، لكنه لا يتعين ولا يجب، بل هو الأولى والأكمل والأفضل. وإن أجر أرضه فإنه لا بأس بذلك، إذا أجرها على وجه مطابق للشرع ليس في مخالفة للشرع.
عن أبي سعيد قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنع منها شيئا؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم وزها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء احتحار، إن الله لن يترك من عملك شيئا.
وهذا الحديث عن الأعرابي الذي جاء مهاجرا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان هجرة عظيم، فهل لك إبل؟ قال: نعم. قال: هل تمنع تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: هل تمنع منها؟ قال: نعم. وهل تحلبها يوم وزها؟ قال: نعم. قال: اذهب فاعمل من وراء البحار، إن الله لن يترك من عملك شيئا، لن ينقصك، لن يترك عن أن ينقصك من عملك شيئا. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أن خشي ألا يثبت على هجرته وأن يرجع بعد الهجرة إلى بادية، فأراد أن يبقى على ما هو عليه، وهو أولى من أن يهاجر ثم يرجع عن الهجرة. هل الشاهد من إيراد الحديث أنه لما قال إن له إبل أنه يمنح منها شيء ويحرمها يوم وردها، فدل هذا على فضل ذبيحة الإبل لتحلب ويستفاد من لبنها. وقاله قولوا فيه فاعمل من وراء البحار، المقصود بالبحار القرى، المقصود بالبحار القرى والمدن. تقدم قريبا حديث ملك أيلة، ملك أيلة وأنه كتب له ببحرهم، كتب له ببحرهم يعني بقراهم ومدنهم، وأن يبقى على ولايته عليها، ولكنه يؤدي الجزية. القرى والمدن يقال لها بحار ويقال لها بحر.
قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس، قال: حدثني أعلمهم رجال يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اشتراها فلان. فقال: أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
وهذا الحديث أورده البخاري نفسه قوله: لو منحها إياه كان خيرا من أن يأخذ عليها أجرا معلوما، إنه لما رأى هذه الأرض فيها الزرع على وجه الحسن الجميل فسج من حسن الزرع و جماله وحسن منظره، وقال: لمن هذه؟ قال: لفلان اشتراها. قال عليه السلام: انه لو منحها اياه كان خيرا من ان يقضي عليها اجرا معلوما. وهذا يبين لنا ان ما ورد من النهي عن الشراء انه محمول على كراهه التنزيه، وان الاولى الا يكرم وان يمنع، لكنه ليس بحرام. هذا الحديث عن ابن عباس يبين هذا، لأنه قال: أن يمنح أحدكم أخاه خيرا. ولا شك أن المنحة خير من التأجير يا حسن، أن التأجير معاوضة، وهذا يستفاد وهذا يستفاد، والمؤجر استفاد حظه عاجلا، لكنه إذا منح يستفيد عاجلا وآجلا ثواب عند الله عز وجل. فالمنح خير من التأجير، ولكن التأجير لا بأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو منحه لكان خيرا لك، أما إنه لو منحه لكان خيرا لك. ولا شك أن المنح خير من التأجير. قوله أعلمهم بذلك، يعني كأن مقصود في ما يعني ما ورد في التأجير، وأن من العلماء وأن منهم من وأنه حرام وأنه لا يجوز التأجير، وأن الإنسان يمنح أو ينفق أو يزرع. فقال أنا أعلمه بذلك أخبرا، ثم ساق الحديث وفيه لو منح لكان خيرا، يعني معناه فإنما ورد من النهي إنما هو محمول على صورة الأولى، وأن الأولى هو المنح، وأما التأجير فالنهي الذي ورد فيه في الأحاديث المتعددة إنما هو مبني على التنبيه لا على التعريف، يعني معناه أن الأولى أن يمنع ويؤجر على مثل هذا.
قال باب: إذا قال أقدمت بهذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس: هذه عارية. وإن قال كسوت بهذا الثوب فهو هبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الفناج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم الرسالة فأعطوها هاجر فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأقدم وليدا؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأقدمها هاجر. قال باب: إذا قال أقدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز.
باب: إذا قال أقدمتك هذه الجارية على ما يتعارف عليه الناس فهو جائز. إذا كان التعارف بين الناس على أن قول أقدمتك هذه الجارية يكون هبة، إما يكون هبة. وإذا كان ما يتعارف عليه الناس أن أقدمتك هذه الجارية أنها عارية يكون عارية. فإذا مثل هذه العبارة يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. وإذا كان العرف عند الناس أنها هبة فإنها تكون هبة، إذا كان أنها تكون عارية فإنها تكون عارية. فالأورد البخاري رحمه الله حتى هذه الترجمة الحديث الذي فيه أن الملك الجبار الذي مر به إبراهيم وسارة وأراد سارة أن يقربها فمنعه الله وحال بينه وبينها، ثم قال: ما جئتوني بإنسان إنما جئتوني بشيطان. فأعطاها هاجر فأقدمها إياها، أقدمها إياها تكون خادما لها وهي هبة، وهي هبة لأنه ليس مقصود منها عارية لأنه أعطاها إياه. فإذا يمكن أن يكون هذا اللفظ أن يكون هبة، ويمكن أن يكون غير ذلك، والمرجع فيه إلى العرف. إذا تعرف الناس لأن مثل هذا اللفظ يكون هبة فيكون هبة، وإذا كان في عرف الناس أنه يكون منيحة أي يكون عارية فإنه يكون عارية. فقال بعض الناس إنه يكون عارية من هذا اللفظ إنما هو عارية. قدمتك يعني معناه جعلها تقدم مع بقاء العين، مع بقاء العين في ملكه. لكن كون الأمر يرجع بذلك إلى العرف لا شك أنه هو المعتبر. أما إذا قال كشوتك ما إذا قال كشوتك هذا الكون فهو هبة، هو عارية، لا لأن لفظ الكسوة يطلق ويراد به التمليك، وهذا جاء في القرآن في كفارة اليمين كفارة أمع أو كسوته، لأن الكسوة هذا يملك إياه وهو يعيرهم إياه ثم يرجع له التوبة، فإنه يطلق على التمليك أنه إسلام أنه مسلوك فيكون بذلك ملكة ويكون بذلك ملكه إياه. فإذا كلمة تزوجك إياه واضح بالهبة، وأما أخدمتك هذه الجارية فإن ليس الواضح بالهبة ولكنه يرجع فيه إلى العرف، وقد يكون هبة وقد يكون عارية. فأما لفظ الجسمة فإنه واضح بأنه هبة.
قال: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال: حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تشتري ولا تعطي صدقتي. قال: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة.
باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. قال بعض الناس
له أن يرجع
فيه. قلت بهذا أن الحمل على فرس بمعنى أنه أعطى إنسان فرسا لمجاهد عليه وهو كالعمرة والصدقة، بمعناه أنه يكون لمن هو بيده ولمن أعطي إياه. وقد ساق البخاري رحمه الله حديث الفرس الحديث المتعلق بالفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله الذي جعله يستفيد منه أراد بيعه، هذا يفيد بأنه تمليك وأنه ليس عارية وأنه مثل الصدقة، معناه الإنسان إذا أعطي صدقة فإنه يملكها، إذا أعطي صدقة فإنه يملكها، ولو كان عارية ما جاء يبيعه، العارية لا تباع والمستعير ينتفع بها ويردها، لكن هذا كما جاء في الحديث أراد بيعها وأن أنه بيعها برخص كما جاء في بعض الروايات أنه أضاعه يعني أنه أهمله فلم يعنف حتى هجل فشهد فيه وأراد بيعه فظن أنه بيعه برخص فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستمع ولو باع فهو مثلها. جاء في بعض الروايات المتقدمة عند الآية في بيته فالكلب يعود في حيئه، فالكلب يعود في حيئه، وما ذاك إلا لأن المتصدق عليه إذا أراد المتصدق أن يشتري منه يمكن أن يراعيه وأن يبيعه بمراعاة لأنها إنما صدرت منه صدقة ومنها له فهو يمكن أن يراعيه، ليس من قبيل العارية وليس من قبيل الوقت والحبس والتحريف وإنه من قبيل التمليك، لهذا أراد بيعه لو كان وقتها المفروض والمفروض من هذا أن المدعي كان القول قوله لما احتاج الامر الى اشهاد، لما كان جاء الشريعه بالامر باشهاد كان دل على أن المدعي عليه بينة، عليه المقيم بينة، أنه لا يقبل قوله، وإنما عليه أن يأتي بينة. فمن يقبل قوله مع يمينه إذا لم تأتي بينة هو المدعى عليه. ولم يأتي البخاري رحمه الله في حديث تحت هذه الترجمة، إما اكتفاء في ما جاء في الآيتين من الدلالة على ذلك، أو أنه اكتفى أيضا في الحديث الذي ورد قريبا في قول الصحابي شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، قالوا شاهداك أو يمينه، لا أن يكون في هذا المكان، لأن البينة على المدعي، وهما لم يأتي بالشهود، جاء في الحديث شاهداك أو يمينه، وإما أن يكون استفاد الآيتين، أو أنه أشار إلى الحديث الذي مر قريبا، وفيه تنقيص على فكر الشهود في قوله عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينك.
قال باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا، أو قال ما علمت إلا خيرا. وقال: حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النزيلي قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا. حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبس الوحي يستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت سريرة: إن رأيت عليها أمرا أغنصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرنا في رجل بلغني أتاه بأهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا.
فهل يعتبر ذلك؟ وأورد تحت هذا حديث نفسه أو قطعة من حديث نفسه وقود منه أنه جاء فيه ما علمه إلا خيرا، جاء من أسامة بن زيد أنه قال ما علمه إلا خيرا في عائشة رضي الله عنها، وقوله كذلك في قوله ما علمه في هذا إلا خيرا، وكذلك قوله في الرجل الذي جاء بها عندما تأخر عن الناس وخفان المعطل فقال ما علمت فيه إلا خيرا. مفهوم من هذا هل يكفي التعبير بهذه العبارة أو لا يكفي؟ من العلماء من قال بالاكتفاء، ومنهم من قال نمط عن النص على أنه عدل وأنه ثقة وأنه مرضي. والبخاري رحمه الله ما مكى الحكم من خلاف في ذلك،
قال باب شهادة المكتبى مكتبي. وأجازه عمرو بن قريش قال وكذلك يفعل الكاتب الفاجر. وقال الشعبي وابن السنين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخلة التي فيها ابن الصياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي في جذوع النخل وهو يمكن أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قصيدة له فيها رمرمة أو زمزمة فرأت أم ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت ابن صياد أي صافي هذا محمد فسناها ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيا وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة نزاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبدت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدة الزوج فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تسوقي عتيبته ويسوق عتيبته وأبو بكر ثابت عنده وخالد بن سعيد بن العاص بن باب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم
يستخدم شهادة المكتبي والمكتبي الذي هو مستقر أما يرى أو يسمع قد أورد المقال رحمه الله حتى قال آثارا حديثين رسول الله عليه الصلاة والسلام
قال وأجازه عمرو بن قريش
أجازه شهادة المكتبي
قال وكذلك يفعل بالكاتب الفاجر
يعرف ما عنده بمثل هذه الطريقة التي هي الاختفاء
قال وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة
وإن لم يشاهد وإن لم يكن حاضرا يشاهد ويعاين ولكنه سمع الصوت إذا سمع الشيء وشهد به فإن ذلك لا صح فلا يلزم المشاهدة والمعاينة
وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا
وقال الحسن لم يشهدوني على شيء أن أسناد جلالة بتفصيل أنه سمع وهم ما أشهدوه على الشيء الذي شهد به فقال لم يشهدوني ما قالوا إيش على كذا وكذا ولكن أنا سمع كذا وكذا ثم أورد الحديثين الحديث الأول من حديث ابن صياد وهو الذي كان يظن أنه الدجال الواضح فيها حديث كثيرة ذكرها البخاري رحمه الله كتاب الفتن وذلك أن المسلم رحمه الله ذكر حديث كبيرة من حديث ابن صياد وهذا من أحاديثه أورده البخاري رحمه الله من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الحائط الذي هو فيه وهو في تناقل ثوب وله زمزمة أو رمضمة عن الحوض فجاء يختل يريد أن يسمع منه شيء يعني جاء من وراء النخل مختفيا وهذا هو محل الشاهد لأن الخلاف كان مختفيا عن ابن صياد يريد أن يسمع من شيء وهو على هذه الحال ثم قال عبد الله تركته بيا ولم تعلمه أمه نجينا إليه لبين أشياء من حاله ولو أخرى لنا أشياء من حاله نسمعها من كلامه. فإذا شهادة المحتمي محل الشاهد منها أن مبعث على الكلام كان مختفيا عن ابن الفياس للتقريب جذوع النخل يريد أن لا يعرف ابن الفياس عنه شيئا ويريد منه سلام أن يسمع منه شيئا في هذه الحال ثم يوضحه ويكشف حاله. ثم قال في الآخر لو تركته بين يعني أمه نادت به قال محمد جاءك لم يحصل شيء بسبب تنبيه أمه له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو تركته يعني أمه بين ظهر شيء من حاله. الحديث الثاني الذي أورده البخاري رحمه الله لشهادة المحتمي هو حديث رفاعة القرظي أنه طلقها فبت طلاقها طلقها البتة أنها لا تحل له إلا بعد زوج تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وما عملت شيئا معها فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبين حالها وأن رفاعة القرظي طلقها فبت طلاقها وأن تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدرة الثوب. فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لأن لما ذكرت رفاعة وأن طلقها وعمل كذا فقال إنها ترجع إلى رفاعة وأنه حصل التحليل يعني قولي حتى تنكح زوجا غيره. فقال لا حتى تذوق عزيلته وهي ذوق عزيلته ما تحل للزوج الأول إلا إذا تزوجها الزوج الثاني وذاقت عزيلته وذاق عزيلتها. ثم وكان عند أن عند أن صار الباب ذكر وخالد بن سعيد في الباب خالد بن سعيد العاص في الباب ينتظر أن يؤذن له. فقال ألا تسمع يا عبد الله ما قالت هذه المرأة أو ما جهرت به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا في دلالة هذا هو محل الشاهد لأن خالد بن سعيد وراء الباب يجلس حذان ومع ذلك سمع الصوت وصار يتحدث عن الصوت ويقول ألا تسمع يا عبد الله ما قالت هذه المرأة أو ما جهرت به هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحل الشاهد من هذا كون خالد بن سعيد بن العاص وراء الباب ويسمع ما يجري داخل الحجرة يعني ثم يتحدث به. فهذا هو محل الشاهد لشهادة المحتمي محل الشاهد لشهادة المحتمي يعني ما حصل من خالد بن سعيد من كونه تكلم فيما قالت وفيما تحدثت به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن حاضرا وإنما كان يسمع من وراء الباب لأنه كان ينتظر أن يؤذن له.